عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في القراءة لرد شيخ الإسلام على الأشاعرة المنسوبين كذبا وزورا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وبيان تناقضهم فيما ذهبوا إليه في معتقدهم في صفات الله عز وجل، انتقل الإمام إلى مناقشة المعتزلة. وقلنا أن هذه الفرق كلها ابتعدت عن الحق وتنكبت الصراط وابتعدت عن سبيل أهل السنة والجماعة لعدة أسباب، على رأسها أنهم سمحوا لعقولهم الرضية بالتدخل في نصوص الشريعة المطهرة بدون إذن من الشرع، وهذه هي النتيجة الحتمية المترتبة على كل من حكم عقله وقدمه على النقل الصحيح. قال شيخ الإسلام قوله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك. بناء على ذلك، ما هي الحدة عند المعتزلة في أنهم أنكروا الصفات؟ الجواب أنهم نظروا في الشاهد، أي في الواقع، أنه لا يوجد شيء متصف بالحياة والعلم والقدرة إلا أنه جسم، وبناء على ذلك نفوا الصفات عن الله عز وجل. انظر إلى الرد، قال: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. التوضيح: سبق الكلام عن المعتزلة ومذهبهم وأصولهم وأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. كما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الفرق المنحرفة عن مذهب أهل السنة والجماعة كانت بداية انحرافها بشيء معين أو بانحراف معين في المعتقد، وبعد أن تمادوا في الضلال ومشوا وراء أهوائهم وعقولهم زاد الانحراف انحرافا حتى اجتمعوا كلهم على انحراف واحد وهو وحدة الوجود. تذكرون هذا؟ يعني المعتزلة بدايتهم مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين، الخوارج بدايتهم الخروج على ولي الأمر، الجهمية هؤلاء كما قال ابن المبارك ليسوا من أهل الإسلام، القدرية قالوا لا قدر، المرجئة أرجأوا العمل عن الإيمان. دي البداية. بعد ذلك لما أمعنوا في الضلال وصلوا جميعهم إلى وحدة الوجود، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر ابن عباس أن يأتي له بحصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وبدأ ينفض منهن التراب، وقال يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن البدعة تنشأ صغيرة ثم تكبر وتصل بالإنسان إلى الانسلاخ من الدين عياذا بالله عز وجل. طيب، شبهة المعتزلي إثبات الصفات كالحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد. ما معنى الشاهد يا علي حسين؟ ها؟ الواقع. لأننا لا نجد في الشاهد أي في الموجودات المشاهدة متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم. جواب أهل السنة: إننا لا نجد أيضا في الشاهد ما هو مسمى بالحي أو العليم أو القدير إلا ما هو جسم، وحينئذ يلزم من قولك، كفي الخطاب لمن؟ المعتزل. يلزم من قولك واحد من لوازم ثلاثة، لازمان باطلان هما التعطيل والتمثيل، ولازم حق هو قول أهل السنة وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وبيانها كالتالي: أولا، نفي الأسماء والصفات جميعا، يعني يلزم المعتزل أن ينفي الأسماء والصفات. طب المعتزل ما هو معتقده في الأسماء؟ يثبت الأسماء، ولكن بيثبتها مجردة عن المعاني، يعني أشياء كده علم على الذوات أما ليس لها معنى. يبقى يلزم من ذلك أن تنفي ما أثبته، نفي الأسماء والصفات جميعا. طب العلة في ذلك إيه؟ قال: لأنك لا تجد موصوفا أو مسمى بأسماء إلا ما هو جسم، بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس، لأنك لا تجد قائما بنفسه إلا ما هو جسم. الأمر الثاني: إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام، وهذا باطل أيضا عندنا وعندك، بل هو العمدة عندك في نفي الصفات. يعني إيه؟ المعتزل ما نفى الصفات إلا لاعتقاده أنها تؤدي أو يلزم منها الإيه؟ التشبيه. طب ما كذلك يلزمك نفي الأسماء، يبقى إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام. يبقى إذن يلزمك أيها المعتزلي أن تثبت الصفات كما أثبتت الأسماء، وبناء على ذلك يلزمك أنك شبهت، وأنت ما نفيت الصفات إلا فرارا من التشبيه والتمثيل بزعمك. الأمر الثالث: إثبات الجميع دون تشبيه ولا تعطيل على ما يليق بالله تعالى، فهو الحق الخالي من التناقض. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله في رده عليهم: فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم الله وسائر الصفات، وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة. فكل ما يحتد به من نفي الصفات وهم المعتزلة يحتد به من نفي الأسماء الحسنى كالجهمية وغيرهم، فما كان جوابا للمعتزل على الجهمية في إثبات الأسماء فهو بعينه جوابنا على المعتزلة في إثبات الصفات الإلهية. لذلك من أكبر ما رد على الجهمية الرازي، رد عليهم رد في منتهى القوة والجزاء، في أنهم لماذا نفيتم على الجهمية، لماذا نفيتم الأسماء؟ رد عليهم. طيب، يبقى إذن بناء على ذلك رد أهل السنة على المعتزلة في نفي الصفات هو رد المعتزلة على الجهمية في نفي الأسماء. فهمت؟ فكل ما يحتد به من نفي الصفات وهم المعتزلة يحتد به في نفي الأسماء الحسنى كالجهمية وغيرهم، فما كان جوابا للمعتزل على الجهمية في إثبات الأسماء فهو بعينه جوابنا على المعتزلة في إثبات الصفات الإلهية. ثالثا، مناقشة الجهمية ومن وافقهم، وهم على ثلاث فرق: الجهمية الغلاة وغلاة الغلاة من الباطنية والفلاسفة. أولا الجهمية الغلاة، قولهم أي قول شيخ الإسلام، وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. الكلام ده يحتاج إلى تركيز. أعيد قوله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال أي الغلاة لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل لهم كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. الشرح والتوضيح: كلامه الآن عن الجهمية، وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاة لنفيهم الأسماء والصفات. فقال أولا اعتقاد الجهمي: لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجرد مجازات لا حقيقة لها. ثانيا شبهته في ذلك أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات الحية العليمة القديرة. ثالثا الجواب عن شبهتهم من وجهين: الأول على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، وهذا التسليم يسميه علماء البلاء التنزل مع المخاطب، ودي مبحث عند علماء البلاغة، بتنزل معه وأتساهل معه في كل مقال حتى أثبت ضلال ما قاله. يقول على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، فكذلك النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. الوجه الثاني على فرض المنع، ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم من خلال الرسالة سابقا ولاحقا، وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، وغاية ما يستلزم هو إثبات القدر المشترك الكلي عند الإطلاق، اللي هو إيه؟ أصل المعنى. مفهومة دي؟ أصل المعنى اكتب عندك: والمراد بالقدر المشترك الكلي هنا عند الإطلاق أي أصل المعنى. لكل من الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك الذهني لا يستلزم التشبيه والتمثيل، لأنه لا يوجد في الخارج إلا مضافا إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق. طيب هذا الشيء اللي هو القائم في الذهن، هل يوجد له وجود في الخارج بغير إضافة أو تقييد أو تخصيص؟ السؤال واضح؟ تاني، هذا الشيء الموجود في الذهن هل له وجود في الخارج من غير إضافة أو تقييد أو تخصيص؟ لا يوجد، لابد أن يكون إيه؟ مضافا إلى خالق أو مخلوق. وعند الإضافة يكون لكل من الخالق والمخلوق نصيب من هذا المشترك يتناسب مع ذاته، فالخالق له حظ من الوجود غير الحظ الذي للمخلوق، فخصوصيات الوجود الواجب مختلفة عن خصوصيات الوجود الممكن. قال أبو الحسن الأشعري: وأن وصفه بذلك، وصفه هي الضمير عائد على من؟ على الله عز وجل. ده كلام أبو الحسن الأشعري. وأن وصفه بذلك لا يوجب تشبيه لمن وصف من خلقه بذلك من قبل أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما. فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم، لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبه بمن وصفناه بذلك منا، إلى آخر كلامه، وهو كلام فصل جسد. ثانيا، غلاة الغلاة من الباطنية، قوله أي قول شيخ الإسلام: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع به النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوم، ويمتنع أن يكون يوصف بذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. التوضيح سبق بيانه مذهب الباطنية، هو أنهم ينفون عن الله عز وجل النفي والإثبات، فيقولون لا موجود ولا معدوم، وشبهتهم أن الإثبات تشبيه بالموجودات والنفي تشبيه بالمعدومات. مناقشة الباطنية يقال لهم: يلزمك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه بالممتنعات من نحو ما اجتمع فيه النقيضان ومثله ما ارتفع عنه النقيضان، فيمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا، كما يمتنع أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد وحيا ميتا في آن واحد، ففررت من التشبيه بالموجودات أو المعدومات ووقعت في التشبيه بالممتنعات، وهو أشنع صور التعطيل وأبشع أنواع التضليل. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه يخالف صريح المعقول. ووجه ذلك أنه يخالف صريح المعقول. اعتراض الباطنية، هذا اعتراضهم المشهور، وهو مبني على مقدمات ثلاث ونتيجة. الأولى أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلا للناقضين. الثانية أن التقابل بين الوجود والعدم أو العلم والجهل أو الحياة والموت هو من تقابل الملك والعدم، فلا إحالة في ارتفاع كلا المتقابلين عن المحل الغير قابل لهما. الثالثة أن الله عز وجل ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا، والنتيجة عندهم أن الله عز وجل لا يمتنع في حقه ارتفاع النقيضين لأنه ليس بقابل لهما أصلا. وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه في القاعدة السابعة. الجواب على الاعتراض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول على فرض المنع، قوله: قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. ما معنى المشاؤون؟ فاكرين؟ وهو بيتكلم وبيمشي. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. التوضيح: هذه الأصناف المتقابلة التي نفاها الباطني على نوعين: أولا الوجود والعدم، والتقابل بينهما لا يصح كونه من تقابل الملكة والعدم، لأنهما من قبيل السلب والإيجاب، فهما نقيضان عند عامة العقلاء، فيستحيل أن يكون شيء ما موصوفا بالوجود والعدم، كما يستحيل أن يخلو شيء عنهما فلا هو موجود ولا هو معدوم. النوع الآخر تقابل الحياة والموت أو العلم والجهل، فاعتبروه من تقابل الملك وعدمه اصطلاح أحدثه الفلاسفة المشاؤون، وهم أتباع أرسطو وسموا بذلك لأنه كان يلقي الدروس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون حولهم. وهذا الاصطلاح مردود لوجوه منها: أولا أنه معلوم عقلا أن ما ليس بحي فهو ميت، وما ليس بعالم فهو جاهل، والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة، وهذه قاعدة مهمة، مسألة الاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة، أرجو أن تنتبهوا إليه. يعني اللي سماها شيخ الإسلام في كتابه ضرب وتعارض العقل والنقل ثوابت المعقول، هم يتفقوا على شيء ويجعلونه من ثوابت المعقول. طيب ما الواقع؟ وكل العقول الصريحة تقول بعكس ما قلتم أنه من ثوابت المعقول. ثانيا أن الله عز وجل وصف الجمادات بالموت، كما في قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثالثا أن تسمية الجمادات بالأموات مشهور في لغة العربي كتسميتهم الأرض الجرداء بالميتة، ويقال إحياء الموات وغيره كثير. اكتب عندك: والمراد بإحياء الموات أن تكون هناك أرض لا تنبت غير مسكونة، فيقوم أحد الرعية بإعمارها أرض جرداء لا تنبت غير مسكونة، فيقوم أحد الرعية بإعمارها بحفر بئر أو ببناء منزل أو بزراعة وما شبه ذلك. من أول السطر: في السنن بسند صحيح من حديث عائشة، في السنن بسند صحيح من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا موات فهي له، من أحيا موات فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا موات فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. ولأهل العلم في إحياء الموات قولين معتبرين. القول الأول على إطلاق الحديث، فكل من أحيا موات فهي له. سواء أذن ولي الأمر أم لم يأذن، القول الثاني هذا منوط بإذن ولي الأمر، هذا عايد على إيه؟ إحياء الموات، هذا منوط بإذن ولي الأمر، فإن أذن فله ذلك وإلا فلا يحل. فإن أذن فله ذلك وإلا فلا يحل. يقول رابعا أن تصنيف الصفات المتقابلة إلى النقائض والأضداد والملكات والإضافات أمر اصطلاحي وليس برهانا علميا كما سيأتي نقضه في القاعدة السابعة. الوجه الثاني على فرض التسليم قولهم وقيل لك ثانيا، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال. اكتب عندك، والمراد بالحيوانات هنا ما يوصف بالحياة من قبل الروح. يقول ومن تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. ما ضابط الوجود الواجب؟ فضل شغلها، أنا متكش هات المثال، أنا قلت عرف الوجود الواجب. في فرق بين تعريفك للشيء وفرق بين اتيانك بمثال على الشيء الذي عرفته. واضح يا شيخ مصطفى؟ الوجود الواجب هو الله. ايه معنى الوجود الواجب؟ تفضل يا شيخ علاء. الواجب اللي هو الوجود الواجب هو الشيء الذي لا يكون مسبوقا بعدم ولا يلحقه فناء ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. كان ده نحفظ ملناه اللقاء الماضي هو في الأسئلة، يعني هو الذي أراه أن التدمرية هتاخد معانا وقت طويل، واللي هنقوله هنعيده تاني، لأن يا إخوانا الله يبارك فيكم أرجو المذاكرة، أرجو المذاكرة. يبقى واجب الوجود هو الله عز وجل المثال، ما لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يحتاج إلى غيره في وجوده، هو الوجود الواجب. التوضيح على التسليم بأن التقابل بين هذه الصفات من تقابل الملكة وعدمها سواء مطلقا أو في حق الله فقط، وأن الله تبارك وتعالى ليس محلا قابلا للملكة، وبالتالي فإنه يصح عنه نفي هذه المتقابلات كما يصح نفي العمى والبصر والعلم والجهل عن الحجر مثلا، فإنه يترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة أشنع ما يترتب على إثبات كونه محلا قابلا للملكة وضدها، ولا شك أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن تلك اللوازم الباطلة أن الخالق أنقص من المخلوق الناقص، بيان أنه بناء على تقسيمين فإن الموجودات باعتبار كونها محلا للملكة قسمان، قسم قابل للملكة وقسم غير قابل، والقسم القابل للملكة أفراده إما أن يكون متصفا بالملكة أو لا. ولنأخذ ملكة الإبصار مثلا، الموجودات قسمان، قسم لديه تلك الملكة كالبشر وقسم ليس لديه تلك الملكة كالحجر، والقسم الأول بدوره أفراده نوعان إما مبصر وإما أعمى، ولا إشكال أن المبصر أكمل من الأعمى لأن صفة العمى صفة نقص وصفة الإبصار صفة كمال. ولا شك أن الموجود الذي لديه ملكة الإبصار وإن كان أعمى أكمل من فاقد تلك الملكة، لأن من يجوز في حقه أن يتصف بصفة الكمال أكمل ممن يمتنع ذلك في حقه. فصارت الموجودات على ثلاث مراتب: أدناها فاقد الملكة، وأوسطها القابل للملكة الفاقد لصفة الكمال، وأعلاها القابل للملكة الواجد لصفة الكمال، وفي مثالنا أدناها الحجارة وأوسطها العميان وأعلاها المبصرون. فهؤلاء فروا من وصف الله بصفة الكمال وهي أعلى المراتب، فوقعوا في وصفه بصفة أدنى مراتب الموجودات وهو الفاقد لأصل القابلية للاتصاف بصفة الكمال. الأمر الثاني أن الخالق أنقص من المعدومات، ولو اقتصروا على نفي هذه الصفات التي صنفها المشاؤون تحت الملكة وعدمها لكفاهم غلوا، ولكنهم شطوا وراء ذلك فسلبوا عنه النقيضين ولم يقنعوا بوصف ربهم بشيء من الأوصاف التي تتفرع عن الوجود وهي المراتب الثلاث السابقة، بل لم يرتضوا له إلا أدنى مراتب التصورات الذهنية، فإن التصورات الذهنية منها ما يقبل الوجود في الخارج ومنها ما لا يقبله وهو الممتنع. والذي يقبل الوجود إما أنه ولد فعلا وهو الموجود، وإما أنه لم يوجد فهو المعدوم. فهذه ثلاث مراتب لما يتصوره الذهن: أعلاها الموجودات، وأوسطها المعدومات، وأدناها الممتنعات. فأبى القوم لربهم إلا أدنى مراتب الوجود بل أدنى مراتب الصور الذهنية، فاستحق بذلك وصف الشيخ بأنهم غلاة الغلاة، إذ لا يتصور غلو بعد هذا، وقد سبق ترتيب الأشياء حسب الوجود والعدم إمكانا ووقوعا كما يلي: واجب الوجود هو من؟ الوجود الممكن، المخلوقات وجود ممكن يعني ممكن أن يوجد ممكن أن يوجد. طب المعدوم الممكن يعني شيء معدوم والله عز وجل في قدرته أن يوجده. المعدوم الممتنع اللي هو إيه؟ تقابل النقيضين. اتفهمت يا اخوانا؟ أرجو الله يبارك فيكم أن تتسع الصدور، وجاهد نفسك أن يتسع صدرك. رجاء خمس دقائق نستعيد نشاطنا ونبدأ الدرس من جديد، مناقشة المعتزلة. قوله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي علي قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتد به من نفي الصفات يحتد به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. التوضيح: سبق الكلام عن المعتزلة ومذهبهم وأصولهم، وأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. شبهة المعتزلي: إثبات الصفات كالحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها وتكسيما، لأننا لا نجد في الشاهد أي في الموجودات المشاهدة متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم. جواب أهل السنة: إننا لا نجد أيضا في الشاهد ما هو مسمى بالحي أو العليم أو القدير إلا ما هو جسم، وحينئذ يلزم من قولك واحد من لوازم ثلاثة: لازمان باطلان هما التعطيل والتمثيل، ولازم حق هو قول أهل السنة، وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وبيانها كالتالي: نفي الأسماء والصفات جميعا، لأنك لا تجد موصوفا أو مسمى بأسماء إلا ما هو جسم، بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس، لأنك لا تجد قائما بنفسه إلا ما هو جسم. إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام، وهذا باطل أيضا عندنا وعندك، بل هو العمدة عندك في نفي الصفات. إثبات الجميع دون تشبيه ولا تعطيل على ما يليق بالله تعالى، فهو الحق الخالي من التناقض. ولذلك قال الإمام الطبري في رده عليهم: فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم له وسائر صفاته، وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة. فكل ما يحتج به من نفي الصفات وهم المعتزلة يحتج به من نفي الأسماء الحسنى كالجهمية وغيرهم، فما كان جوابا للمعتزلة على الجهمية في إثبات الأسماء فهو بعينه جوابنا على المعتزلة في إثبات الصفات الإلهية. واضح يا أخوان؟ ثالثا، مناقشة الجهمية ومن وافقهم. طلب العلم وإتقانه يحتاج صبر، وده نصيحة مني لكم، ما تحاولش تتعدل في الأمور، بل المسألة التي تأخذها وتدارسها أحكم أمرك فيها، وأكثر من المراجعة والمدارسة حتى ترسخ وننتهي منها. وهم على ثلاث فرق: الجهمية الغلاة وغلاة الغلاة من الباطنية والفلاسفة. أولا الجهمية الغلاة، قوله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه الموجود بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. التوضيح: كلامه الآن عن الجهمية، وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاة لنفيهم الأسماء والصفات، فقال: أولا اعتقاد الجهمية، لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجرد مجازات لا حقيقة لها. ثانيا شبهتهم في ذلك أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات الحية العليمة القديرة. ثالثا الجواب عن شبهتهم من وجهين: الأول على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، فكذلك النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. الوجه الثاني على فرض المنع، ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم من خلال الرسالة سابقا ولاحقا، وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، وغاية ما يستلزم هو إثبات القدر المشترك الكل عند الإطلاق لكل من الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك الذهني لا يستلزم التشبيه والتمثيل، لأنه لا يوجد في الخارج إلا مضافا إما إلى الخالق أو إلى المخلوق، وعند الإضافة يكون لكل من الخالق والمخلوق نصيب من هذا المشترك يتناسب مع ذاته، فالخالق له حظ من الوجود غير الحظ الذي للمخلوق، فخصوصيات الوجود الواجب مختلفة عن خصوصيات الوجود الممكن. قال أبو الحسن الأشعري: وأن وصفه بذلك لا يوجب تشبيه، لا يوجب تشبيهه لمن وصف من خلقه بذلك من قبل أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما، فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تجبهه بمن وصفناه بذلك منا، إلى آخر كلامه، وهو كلام فصل جسد. ثانيا غلاة الغلاة من الباطنية، قوله: فإن قال أن أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك اجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس يقابل لهما بقابل لهم. التوضيح: سبق بيان مذهب الباطنية، وهو أنهم ينفون عن الله عز وجل النفي والإثبات، فيقولون لا موجود ولا معدوم، وشبهتهم أن الإثبات تشبيه بالموجودات والنفي تشبيه بالمعدومات. طيب، طالما لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، يبقى ماذا يكون؟ لا، مش عدم، ده أقبح من العدم. عشان كده خد بالك لما قالوا الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه إلى غير ذلك، ده وصفوه بالمعدومات. لا، هؤلاء الخبثاء أشد ضلالا، لم يصفوه، وهذا كلام بقول لك لا يوجد عقل صريح يقبله. انتبهوا، مناقشة الباطنية، يقال لهم يلزمك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه بالممتنعات من نحو ما اجتمع فيه النقيضان ومثل ما ارتفع عنه النقيضان، فيمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا. كان ده ملوش وجود أصلا، يعني واحد كانت به حياة، هل تأتي عليه مرحلة له حي ولا ميت؟ كان ده مش موجود. يعني حتى من باب التنزل، مسألة اللي هو موت جذع المخ كما يقولون، أو الموت الإكلينيكي، هو حي، ولكن أقصى ما عندهم يقولوا إن خلايا المخ كلها قد ماتت، وبس يعني إيه بنضخ شوية أشياء بحيث الجسم إيه لا يعتريه النتن والعفن، ولكن حي، ويتعاملون معه كأنه حي. يبقى مسألة شيء كان موصوفا بالحياة وبعد ذلك يوصف بالموت، يأتي في مرحلة له حي ولا ميت، الكلام ده لا يوجد عقل يقبله مطلقا، وده احنا قلنا اللي هو الممتنعات. يقول: يقال لهم يلزمك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه بالممتنعات من نحو ما اجتمع فيه النقيضان ومثله ما ارتفع عنه النقيضان، فيمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا، كما يمتنع أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد وحيا وميتا في آن واحد. ففررت من التشبيه بالموجودات أو المعدومات ووقعت في التشبيه بالممتنعات. يبقى أنا عندي تشبيه بالموجود، يد الله فوق أيديهم، قال لك يبقى يد الخالق كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. طيب، تشبيه بالمعدوم، له داخل العالم ولا خارجه. طيب، تشبيه بالممتنع، له موجود ولا معدوم. يقول: وقعت في التشبيه بالممتنعات، وهو أشنع صور التعطيل وأبشع أنواع التضليل. أمليت عليكم ماذا؟ صريح المعقول. ومن أجل هذا شيخ الإسلام وغيره من أئمة المسلمين عند النقاش مع المخالف إن وصل إلى مرحلة يخالف فيها صريح المعقول يجب الكف عن الكلام. أما الكلام بعد ثبوتي أنه يخالف صريح المعقول، ده يؤخذ عليك، بل تأسب إن استمررت في النقاش معه. يقول: اعتراض الباطنية، هذا اعتراضهم المشهور، وهو مبني على مقدمات ثلاث ونتيجة. الأولى أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين. الثانية أن التقابل بين الوجود والعدم أو العلم والجهل أو الحياة والموت هو من تقابل الملك والعدم، فلا إحالة في ارتفاع كلا المتقابلين عن المحل غير قابل له. الثالثة أن الله عز وجل ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا. علشان كده خذوا بالكم فيما ما يسمى بمقدمات ونتائج، خليك ناصح، أمعن النظر في المقدمات واخد بالك، وبعد أن تمعن النظر في المتقدمات ويتبين لك بطلانها لن تصل إلى النتيجة مع المخالف. خدوا بالكم من دي كويس، لأن من مسالك أهل البدعة إيه؟ يعطيك مقدمات مكذوبة وبعد ذلك ينقلك إلى نتيجة حتمية لا تستطيع أن تتهرب منها. مثال ذلك يقول لك الواقع الذي نعيشه الآن خطأ ولا صواب؟ الجواب مزري. طيب ننظر إلى الواقع من حولنا، دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا جربت الديمقراطية ونجحت فيها، أيما نجاح تسلم لي بذلك؟ إياك أن تسلم. يبقى خد بالك من المقدمات، لأن دايما إن أقررت بالمقدمات يلزمك لزوما لا مفر منه أن تسلم بالنتيجة. يبقى أنا كنت ناصح في الأول، واخد بالي من المقدمات التي يلقيها أهل البدعة. أنتم معايا يا أخوانا ولا كلام سهل؟ موضوع يحتاج إلى صبر. الله يبارك فيكم، أرجو أن تتحمل كل شيء في طلب العلم، والله لا يوجد أعظم مما أنت فيه عدا فرود العين إلا ما كان مثل ما أنت فيه. طيب يقول ده الكتاب كله على هذا الأمر، طول بالك بس، ما هو بدون زعل لو في مذكرة في البيت ما أرى الوجوه هكذا، وأنا عدت التاني ليه؟ ما أنا شايف. الذي حملنا على الإعادة أنني أرى، ويعني وأخوكم عنده يعني بعضا من الفهم، فذكر الله يبارك فيكم. طيب أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين، يعني الجدار، هذا الجدار لا يوصف بالعمى ولا يوصف بالإبصار، والعمى والإبصار نقيضان، فممكن يرتفع النقيضان لأنه غير قابل للمحل، وجعل ربنا عز وجل غير قابل لهذه الأشياء. الخلل جه من هنا. يقول أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين. الثانية أن التقابل بين الوجود والعدم أو العلم والجهل أو الحياة والموت هو من تقابل الملك والعدم، فلا إحالة في ارتفاع كلا المتقابلين عن المحل غير قابل لهم. الثالثة أن الله ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا، والنتيجة عندهم أن الله لا يمتنع في حقه ارتفاع النقيضين لأنه ليس بقابل لهما أصلا. يبقى بناء على ذلك حي وإيه وميت، موجود ومعدوم، ينفع ننفيها عن الله ليه؟ لأنه ليس بقابل لهذه المتقابلات. وبعدين بقى يا اخوان شفتوا النتائج الباطلة ترتب عليها نتيجة إيه؟ باطل. يبقى ننتبه للنتائج ابتداء. طيب وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه في القاعدة السابعة. الجواب على الاعتراض من ثلاثة أوجه. انت عارف الرد على المعتزلة والجهمية وغلاة الغلاة الباطنية، لو انت مثلا بدون مبالغة خدت لك في أسبوعين ده مش كتير عليه، وشهر مش كتير عليه، بس بعد ذلك تحفظه كما تحفظ اسمك، انتهينا منه خالص، مسألة وأغلقنا الباب عليه، استوعبنا. ولكن الإشكالية بعدم المدارسة وعدم المذاكرة بنرجع كما كنا قبل أن ندرس، وهنا موطن الخلل، ده الخلل يا مشايخ. الله يبارك فيكم، أرجو الإتقان وبالذات في المباحث الذي نتضارسها سويا. طيب الوجه الأول على فرض المنع، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. لسه هشوف موجود ولا مش موجود. لا تفعل اكتب عندك ورقة صغيرة كده تقابل السلبي، تقابل السلبي وما يلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. ولا يرتفعان عن الشيء. ولا يرتفعان عن الشيء. تقابل الإيجاب يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر. يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر وقد يرتفعان عن الشيء. وهو ما يسمى عند بعض العلماء بالتباين. أنا مليته قبل كده وعملي تاني. وهو ما يسمى عند بعض العلماء بالإيه؟ بالتباين. بالتباين وهو قسمان. تباين مقابلة وتباين مخالفة. تباين مقابلة، تباين مخالفة. أولا تباين المقابلة، وأن تكون حقيقة كل من المتباينين أن تكون حقيقة كل من المتباينين في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر. أن تكون حقيقة كل من المتباينين في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولا يمكن اجتماعهما عقلا في وقت واحد، ولا يمكن اجتماعهما عقلا في وقت واحد. وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام. تباين الضدين، كالعدم والوجود، والنفي والإثبات. القسم الثاني تباين النقيضين، كالسواد والبياض، والحركة والسكون. النقيضين والسكون، مش السجود، السكون، كالحركة والسكون والسواد والبياض. القسم الثالث تباين المتضائفين، 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 كالفوقية والتحتية والأبوة والبنوة. كالفوقية والتحتية، فوق وتحت، والأبوة والبنوة. القسم الثاني تباين المخالفة، ضابط ذلك أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، أن تكون حقيقة كل منهما، ده تباين الإيه؟ المخالفة. عارفين من خلال الجزئية دي تستطيع عقلا الرد على مين؟ على من زعم أن التمسك بالهدي الظاهري يتعارض مع القيام ببقية التكليفات الشرعية. يعني بعض الناس يقول لك إيه، أنا ما أقدرش أجاهد ولا أركب الطيارة ولا الغواصة إلا ما أكون حلق لحيتي ولابس تيشيرت، يعني إيه، ماشي عريان. أهو ده بقى من أنواع التباين. بس هل يا ترى تباين مقابلة أم تباين مخالفة؟ اللعب بيجي هنا، لأن تباين المقابلة قلنا اللي هو إيه، الضدين ها والنقيضين والإيه والمتضائفين. تباين المخالفة غير، حقيقة كل شيء مخالفة لحقيقة الآخر، تمام، ولكن يمكن اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد. فهم جعلوا التمسك بالهدي الظاهري والجهاد، أو التمسك بالهدي الظاهري ويبقى جراح قلب، يقول لك لا أصلا ممكن شعرة من لحيتي تنزل في قلبه تموته بعد ما خيط، تم تغطي لحيته، إيه الإشكالية؟ قال لك لا، ده تباين، تباين نقيضين أو ضدين. لا، هو تباين ولكن تباين مخالفة. فتباين المخالفة يمكن وجود الشيئين المتباينين في شيء واحد في وقت واحد. عاوزك تفرق بين الاثنين، بين تقابل اللي هو تباين الايه، تباين المقابلة اللي هو بيسموه تباين السلب، وبين تباين الايه، المخالفة. فرق بين الاثنين، اكتب عندك تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة في وقت واحد، ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة في وقت واحد. مثال ذلك البياض والبرودة، بينهم تباين ولا مش تباين؟ تباين، ويجتمعان فين؟ في الثلج، صح؟ اجتماعهما في ذات واحد في ذات واحدة في وقت واحد. البياض والبرودة في الثلج، السواد والحلاوة في الطمر، الكلام والقعود في الشخص. إخوانا المنهج اللي بنتدارسه مش بسيط، وأنا ما ارتقيت في الكتب إلا من خلال الزمن الذي يمر علينا. ما هو مسألة لكي يكون طالب العلم طالب كما ينبغي يلزمه ثلاثة أمور: المطالعة والقراءة بنفسه، قبلها التعلم على أيدي الشيوخ، الأمر الثالث البحث والمناظرة. دول الثلاثة لازم أن يكون موجودة في طالب العلم. يطلب العلم على الشيوخ، يطالع بنفسه، يبحث في بعض المسائل بإذن شيخه. فلازم يا أخوانا يكون عندنا شيء من المجاهدة والتحمل. ده أنت بتتعلم علوم لتصحح عبادتك وترجو الله واليوم الآخر. وإن أصابك شيء من الوهن أو الضعف أو فطور في الهمة وضعف في العزيمة، اختلي بنفسك كده واسأل نفسك سؤال واحد: لما أصنع كل ذلك؟ بس تجد الجواب الشافي الكافي الذي يرفع من همتك ويشحذ من عزيمتك. الجواب على الاعتراض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم على فرض المنع. هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقالب السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيره. فينا حاجة عاوزة أنبه عليها، وهي إيه؟ تلاحظ كده بالرد على المخالف عندنا سقف ما ينبغي أن نتجاوزه، وهو الأدلة الشرعية النقلية، القرآن والسنة. يعني ربنا عز وجل وصف الأصنام بقوله أموات ولكن إيه؟ لا يشعر. ده نص في محل النزاع ينبغي المصير إليه، إن الجمادات وصفت بأنها غير حية، ميت، مع أنها غير قابلة. طيب كيف خرج المبتدعة وهربوا من النص؟ قالوا بالمجاز، وهنا موضع الإشكال. ومن أجل هذا ركز على مسألة المجاز. لا يوجد مجاز في اللغة. أما من قال هذا مجاز اللغة، معناه أن يجوز ذكره في اللغة والسياق يحدد المعنى المراد، كما ذكرنا ذلك مرارا. طيب التوضيح: هذه الأصناف المتقابلة التي نفاها الباطني على نوعين. أولا الوجود والعدم، والتقابل بينهما لا يصح كونه من تقابل الملك والعدم، لأنهما من قبيل السلب والإيجاب، فهما نقيضان عند عامة العقلاء. إيه معنى نقيضان؟ لا يرتفعان معا عن الشيء الواحد. أدي معنى كلمة نقيضان، ها معناها إيه؟ لا يرتفعان معا عن الشيء الواحد، بل إذا ارتفع أحدهم يلزم أن يكون الآخر إيه؟ موجود. طيب يقول: فيستحيل أن يكون شيء ما موصوفا بالوجود والعدم معا، كما يستحيل أن يخلو شيء عنهما فلا هو موجود ولا هو معدوم. ديت مسلمة. طيب لم يسلم معك، خلاص ما عادش تكلم معاه، واحد عقله منكوس، تكلم معاه في إيه؟ النوع الآخر. طيب تقابل الحياة والموت والعلم والجهل. فباعتباره من تقابل الملكة وعدمها اصطلاح أحدثه الفلاسفة المشاؤون وهم أتباع أرسطو وسموا بذلك لأنه كان يلقي الدرس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون حوله. وهذا الاصطلاح مردود لوجوه منها: أولا أنه معلوم عقلا أن ما ليس بحي فهو ميت وما ليس بعالم فهو جاهل، والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة. طيب، ثانيا أن الله وصف الجمادات بالموت كما في قوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثالثا أن تسمية الجمادات بالأموات مشهور في لغة العرب كتسميتهم الأرض الجرداء بالميتة ويقال إحياء الموات وغيره كثير. رابعا أن تصنيف الصفات المتقابلة إلى النقائض والأضداد والملكات والإضافات أمر مصطلحي وليس برهانا علميا كما سيأتي نقضه في القاعدة السابعة. الوجه الثاني على فرض التسليم، وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصال بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات. قلنا إيه معنى الحيوانات هنا؟ من قبل الإيه؟ من قبل الروح أو النفس، أما النمو وحاجة تانية. القابلة للصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك أيضا، فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. التوضيح: على التسليم لأن التقابل بين هذه الصفات من تقابل الملكة وعدمه. ما المعني بالملكة؟ الصفة، سواء مطلقا في حق الله فقط أو في حق الله فقط، وأن الله تبارك وتعالى ليس محلا قابلا للملكة، وبالتالي فإنه يصح عنه نفي هذه المتقابلات كما يصح نفي العمى والبصر والعلم والجهل عن الحجر مثلا. فإنه يترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة أشنع ما يترتب على إثبات كونه محلا قابلا للملكة وضدها، ولا شك أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فمن تلك اللوازم الباطلة أن الخالق أنقص من المخلوق الناقص. بيان أنه بناء على تقسيمهم فإن الموجودات باعتبار كونها محلا للملكة قسمان: قسم قابل للملكة وقسم غير قابل. والقسم القابل للملكة أفراده إما أن يكون متصفا بالملكة أو لا. ولنأخذ ملكة الإبصار مثلا، فالموجودات قسمان: قسم لديه تلك الملكة كالبشر، وقسم ليس لديه تلك الملكة كالحجر. والقسم الأول بدوره أفراده نوعان: إما مبصر وإما أعمى. ولا إشكال أن المبصر أكمل من الأعمى، لأن صفة العمى صفة نقص وصفة الإبصار صفة كمال. أظن الكلام كده واضح. طيب، ولا شك أن الموجود الذي لديه ملكة الإبصار وإن كان أعمى أكمل من فاقد تلك الملكة، لأن من يجوز في حقه أن يتصل بصفة الكمال أكمل ممن يمتنع ذلك في حقه. واضحة؟ الحمد لله. فصارت الموجودات على ثلاث مراتب: أدناها فاقد الملك، وأوسطها القابل للملك. إيه معنى القابل هنا؟ ها؟ يعني يقبل عقلا أن يتصف به. الأعمى مش ممكن يتصف بأنه كان بصيرا؟ قابل. والقابل للملكة الفاقد بصفة الكمال، وأعلاها القابل للملكة الواجد بصفة الكمال، وفي مثالنا أدناها الحجارة وأوسطها العميان وأعلاها المبصرون. فهؤلاء اللي هم مين؟ غلاة الغلاة الوطنيين، فروا من وصف الله بصفة الكمال وهي أعلى المراتب، فوقعوا في وصفه بصفة أدنى مراتب الموجود وهو الفاقد لأصل القابلية للاتصال بصفة الكمال. الأمر الثاني أن الخالق أنقص من المعدومات، ولو اقتصروا على نفي هذه الصفات التي صنفها المشاؤون تحت الملك وعدمها لكفاهم غلوبا ولكنهم شطوا وراء ذلك فسلبوا عنه النقيضين، فلم يقنعوا بوصف ربهم بشيء من الأوصاف التي تتفرع عن الوجود وهي المراتب الثلاث السابقة، بل لم يرتضوا له إلا أدنى مراتب التصورات الذهنية. فإن التصورات الذهنية منها ما يقبل الوجود في الخارج ومنها ما لا يقبله وهو الممتنع. تاني، فإن التصورات الذهنية، يعني واحد بيتخيل حاجة في عقله، منها ما يقبل الوجود في الخارج ومنها ما لا يقبله. طيب، اللي يقبل الوجود في الخارج يصح فيه الإطلاق أم لا يصح في الخارج؟ ها؟ لا يصح، لابد أن يكون إيه؟ مقيدا أو مضافا أو مخصصا. طيب، إن كان لا يصح له وجود في الخارج يبقى هو الإيه؟ الممتنع. أدي كلام الشيخ يقول: والذي لا يقبل الوجود إما أنه وجد فعلا وهو الموجود، وإما أنه لم يوجد فهو المعدوم. فهذه ثلاث مراتب لما يتصوره الذهن: أعلاها الموجود، وأوسطها المعدومات، وأدناها الممتنعات. فأبى القوم لربهم إلا أدنى مراتب الوجود، بل أدنى مراتب الصور الذهنية، فاستحقوا بذلك وصف الشيخ بأنهم غلاة الغلاة، إذ لا يتصور غلو بعد هذا. وقد سبق ترتيب الأشياء حسب الوجود والعدم إمكانا ووقوعا كما يلي، اللي هم ثلاثة اللي قالها هنا إيه؟ وهي المراتب الثلاثة السابقة. واجب الوجود اللي هو مين؟ لم يسبق بإيه؟ ولم يلحقه إيه؟ ولا يحتاج إلى غيره في إيه؟ في وجود ده الضبط. طيب، الوجود الممكن اللي هو مسبوق بعدم ويلحقه فناء، وممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. بعد ذلك المعدوم الممكن، شيء معدوم ولكنه يمكن أن يوجد. قوها القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، صح، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. المعدوم الممتنع، وهل اللي هو الايه؟ المستحيل، لا يوجد. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ والمستحيل لا تتعلق به القدرة. اتفهمت؟ والمستحيل لا تتعلق به القدرة. والممتنع هذا يرجع امتناعه لأحد أمور ثلاثة: لعدم قبول النقيضين، كامتناع وجود شيء غير قابل للاتصال بالوجود أو العدم وهو أعظمها امتناعا، والاجتماع النقيضين فيه كامتناع وجود شيء موجود معدوم في آن واحد، والارتفاع النقيضين عنه كامتناع وجود شيء لا هو موجود ولا هو معدوم. وهؤلاء لازم قولهم أن يكون واجب الوجود ممتنع الوجود لثلاثة أمور. أما الأول فأنهم قالوا إن الوجود والعدم من الملك والعدم، والله ليس محلا لها. أما الثاني فلأنهم يعتقدون أنه موصوف بالنقيضين، لأنه وصفي لا موجود ولا عدم نقيضان. وأما الثالث فلأنهم رفعوا عنه النقيضين وهما الوجود والعدم، فقالوا لا موجود ولا معدوم. استطراد في بيان أقسام الباطنية. طيب، قال: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. التوضيح: استطرد شيخ الإسلام هنا في بيان قسمين للباطنية، مع أنه لم تكتمل وجوه الرد، فقال الباطنية قسمان: من يصرح برفع النقيضين وهم من سبق الرد عليه، الثاني من يمتنع من إثبات الوجود ويمتنع من إثبات العدم. والرد على القسم الثاني أن امتناعه عن الإثبات لا يمنع تحقق أحدهما في الحقيقة، وإنما امتناعه كجهل الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق نفيا ولا إثباتا. قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول: فامتناعك من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر، فإن النقيضين لا يمكن رفعهما، بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما ألا يكون، وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا، فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها ولا يرفع ثبوت أحد النقيضين، وهذا كلام نفيس يدل على وحدة المنهج في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلينا. طيب أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله دروسنا، 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونتكلم إن شاء الله ونقرأ في نونية القحطاني وشرحها المبارك للشيخ صالح السحيمي أكرمه الله عز وجل.